ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، عظم خيره وتعددت نعمه وآلاؤه فلا تحصى ولا تستقصى، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالبر والتقوى، وجعل دعواهم لا إله إلا الله، وأمر أن يبلغوا عباده التوحيد وما شرع من مقتضى البر والتقوى. وهذا لقاء متجدد في كل يوم من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، في تفسير في القراءة من تفسير الحافظ ابن كثير ومسند الإمام أحمد، وبالحديث الذي خرجه أبو داود من حديث من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. صحيح. قال الله تعالى في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. سؤال: هذه الآية ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ما الذي يوافقه هذه الآية من القرآن بحيث يفسر متى يكون أرذل العمر؟ قال يرد، وما بين لماذا يرد وكيف يرد إلى أرذل العمر وما سببه، رده إلى أرض العمر ونقص يطرأ في عقله في بدنه، فأي آية توافق هذه الآية لتبين متى يكون تنكيس الخلق ونقصه فيرد العبد في تلك المرحلة إلى أرذل العمر؟ الآية في سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فينقص الله من عقله يشيخ فيتكلم بما لا يضبط العاقل كلامه بنفس ما يضبط العاقل كلامه، بل يشيخ ذهنه فيتفلت عن ضبط لسانه بتغير عقله، فلا تسمع منه إلا هذيانا. نعم، وعند تأخر الطعام مثلا سبابا وبكاء كالطفل الصغير. إذن ما لك وما لهذه الدنيا؟ مهما عمرت فإن تعميرك فيها قرب من وفاتك، ومن أرذل العمر في خلق ربك، ولن ينجو من أرذل العمر أحد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. حفظ الله وقد اقترب من 90، ثم توفي شيخنا الألباني حفظ الحديث، فحفظ الله عقله، لم يمر بمرحلة أرذل العمر مع قربه من 90 سنة، عقله باقي حتى وفاته، حتى توفي ولم يتغير. حفظ الحديث للأمة فحفظ الله عقله. نعم، والجزاء من جنس العمل. حفظ الحديث فحفظ الله عقله وسدد رأيه على كبر في سنه، ومثله كثير تغير في سن تغير في العقل. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن ينقذه من أن يرد إلى أرذل العمر. طيب، ماذا يحصل في تغير العقل؟ ما عاد يستطيع يحفظ شيء، لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، يصبح لا يستطيع أن يفهم أو يحفظ شيئا. وإذا كان السلف يوصون فيقولون: العلم في الصغر، كما نقله من عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني يثبت. إذا طلبت العلم وأنت صغير فإن العلم حينئذ يثبت، وإذا طلبته وأنت كبير فحينئذ يتبدد، فلا يثبت العلم إذا طلبته في كبر. فقالوا: كالنقش على الطين. العلم في الكبر كالنقش على الطين، أي لا يثبت في ذهنك. ولذلك كان من حكم الله العظيم، من حكمة الله العظيمة وآلاه على هذه الأمة الجسيمة، تزويج نبي الله أم المؤمنين الذكية الحافظة الزكية الطاهرة الحصينة العفيفة، أم المؤمنين العالمة الفقيهة عائشة، فقد تزوجها النبي بنت سنين يعني عقد عليها وهي بنت 6 سنين كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، ودخل عليها بنت 9 سنين. قالت عائشة: فإذا بلغت المرأة 4 فهي امرأة، يعني ممكن تبلغ في سن 9، ممكن تبلغ. وهل اليوم يسمون من تزوج بهذه السن يسمونه إجرام واعتداء على الطفولة إلى آخره. مقصود حفظت من عائشة لنكاحها بالنبي بن 9 سنين للأمة ما لم يحفظه نساء المؤمنين أجمع، يعني أقصد لم يتفرد أحد من تفرد عائشة، كما قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر رب قيني والمكثرين الضرارة. فحفظت أمنا عائشة حديث كثير في عمل النبي وقوله وفعله كان الصحابة يرجعون إليها. نعم، فعلموا أولادكم في الصغر العلم وبينوا لهم الحق وحفظوهم الفاتحة وحفظوهم القرآن وحفظوهم 3 أصول وكتاب التوحيد. نعم، طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ اللهم صلي عليه مما غفل عنه كثير من كبار العبيد في هذا العصر. والله يا أخي إنه يتشائم بعض الناس أن يذكر ولد العمر درجة أنك ما تسمع في دعاء وحتى يتوفى. هذا الذي كان النبي يذكره صلى الله عليه وسلم، فكان اللهم صلي عليه يستعيد من أن يرد إلى أرض العمر، يستعيد صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال في الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، كما جاء في الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم حينئذ يستعيذ من ذلك. قد خرج النسائي في سننه من حديث عبد الملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد قال: كان سعد يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وصححه شيخنا محدث العصر نصر الدين الألباني. والآن وأنت بفترة الكهولة أو الشباب، هل دعوت بهذا الدعاء؟ أي كثير من الناس يقول: إن شاء الله ما أرد أرض العمر، ويستبعد. ليش؟ ليه ما تدعو بهذا؟ ولا مرة سمع منك تقول: اللهم إنكم أرد العمر؟ لا أدري، يقول في ما أدري هل يقول في نفسه أرد لأرض العمر معناها أموت قبل أن أرد إلى أرض العمر. يا أخي إذا تعودت أن يردك الله لأرض العمر فالله قادر من غير ما يتوفاك أن يحفظ عليك عقلك، فتصبح ابن 130 وانت بكامل عقلك، كما جاء إلى الزهري رجل ابن 90 سنة وبقي مع الزهري أظن إلى أن صار عمره 120، بقي في حلقات، أو إلى 30، فبقي في حلقات الزهري 40 سنة ويختلف الحلقات، ما ذكر أنه تغير عقله. فالله قادر يطول عمرك من غير أن ترد أو يصير خلل في ذهنك، كشيخنا الألباني، كشيخنا بن باز، بلغوا إلى نحو 90 ولم تتغير عقوله. إذن الله قادر، مو بشرط الوفاة. ما هذا الشاعر رد هذا العمر معناها الله لا خليني عايش بأرض العمر، ما الوفاة خاف من القبر وخاف منه. لا يا أخي، مو شرط هذا، واضح؟ طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عليين وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع. قال رحمه الله في تفسيره ومما تيسر من سورة النحل وقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال رحمه الله: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها من الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل، ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها، أي سهلة عليها، حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلاهها حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم؟ والقول الأول هو الأظهر، وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. وقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها ومأكلها منها. وقوله تعالى: فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس، أي من أدواء تعرض لهم أو تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال تعالى: فيه شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة، فإنه حار والشيء يداوي بضده. وقال مجاهد ابن جبر في قوله: فيه شفاء للناس، يعني القرآن، وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، ولم يتابع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل على علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه.
استطلق إيش؟
استطلق بطنه.
استطلق أو استطلق هو؟ استطلق هو كان هو فعل تشبه بطنه. نعم. أو إذا كانت الفاعل هي البطن استطلق بطنه. استطلق بطنه. نعم.
فقال: اسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبرئ. قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصالح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل. هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهي أمتي عن الكي. وقال البخاري: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. رواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. ورواه الطبراني عن هارون بن ملول المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن الوليد به. ولفظه: إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم. وذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه قال: حدثنا علي بن سلمة هو اللبقي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين العسل والقرآن.
شوف، لا إله إلا الله. أولا، الكلام في ما يتعلق بالنحل وذكر الله لها في هذه الآية مسائل. الأولى أن سميت السورة بالنحل لأن فيها ذكر النحل، وحينئذ يتبين لك أن معنى الوحي لا يعني أن كل من ذكر الله أنه أوحى إليه أنه نبي، فإن ليس في النساء أنبياء، فإنه قال في الآية التي ذكرت النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال ابن كثير المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل، فتبين لك من هنا أن الله لما قال وأوحينا إلى أم موسى ليس معنى ذلك أن في النساء أنبياء أو رسل، بل بمعنى الإلهام والإرشاد. وأن ألهمت أن يستصنع له تابوت فتضعه فيه فتلقيه في اليم، هذا من إلهام الله، من إلهام الله. والفرق بين الإلهام والوحي أن الوحي يجزم به العبد أنه من عند الله، والإلهام يغلب على ظنه رشاد أنه حق لكن لا يجزم به أنه من عند ربه. والفراسة هبة تتكون من النظر في قرائن أو نحو ذلك يحكم بها الشخص، كان يقول فلان حداد ويكون فعلا حداد لأنه يجمع صفح الحدادين في ذهنه في طريقة كلامه والتفاته، فتجتمع عنده هذه الموهبة وهي الفراسة. ففي فرق بين الفراسة وبين الإلهام وبين الوحي، في فرق بينهم. شوف هذا خليه يطلع برا المسجد، طلعوه برا الله يصلح. ففي فرق بينهم بين الفراسة والوحي والإلهام. ثم وجه ذكر النحل في القرآن كذكر البعوضة، فإن الله لا يذكر إلا العظيم من خلقه لبيان استحقاقه للإلهية والعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، وأوحى ربك إلى النحل قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فربنا سبحانه وتعالى يذكر هذه الحشرات مثل النمل والنحل والبعوض لعظيم خلقها، وليبين سبحانه وتعالى أنه وحده يستحق الإلهية دون الآلهة المدعاة من دونه سبحانه، وأنه متفرد بالخلق والعظمة. فخلق النمل والنحل والبعوض كما قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالنحل مثلا مملكة عجيبة يرى العبد فيها آيات الله الدالة على صدق وحدانيته وصدق رسله وصدق القرآن، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآيات الدالة على ألوهيته، فإنها مملكة عجيبة لا إله إلا الله. يسكن في الخلية الواحدة نحو 60,000 نحلة، تتوزع مهامهم وتقودهم الملكة بهرمون تفرزه كما جرب علماء طبيعة الحشرات، فيفهم كل واحد مهامه في المملكة. في شفرات فتقود هذه المملكة الملكة، وهي فريدة في شكلها. إذا جاء وقت اللقاح تطير إلى مسافات مرتفعة، يلحق بها الذكور ليلقحوها، وتفرز مادة عطرية تثير الذكور ليلحقوا بها، فتطير في أعالي المرتفعات. فما يتمكن من لقاحها إلا أقوياء الذكور. ولماذا السبب أن تطير أعلى وأعلى وأعلى فيتساقط الذكور إلا اثنين ثلاث؟ نعم، هو نفس السبب لعله الذي الحوينات المنوية في بشر إذا قذفت في رحم المرأة تموت كلها بالسوائل القلوية في رحم المرأة، فلا يبقى إلا قليل من ملايين. لماذا يبقى القليل ويموت الأكثر؟ ليبقى الأقوى فيكون الجنين قوي منا. فالذي لا يستجيب الحلمان للأحماض القلوية لتقتل الحيوانات المنوية معناها قوي حوين المنوي، فيقعد قليل يخترق البويضة فيكون الزيجوت. فكذلك تطير النخل النحلة إلى الأعالي فيتصاعد وراءها الذكور لأنها تثيرهم بمادة عطرية لكي يلقحوها، سبحان الله. فتتساقط الذكور ويبقى الأقوياء، والأقوى والأقوى أقوام هو الذي يلقحها. فإذا تلقحت تنتج نحو 2500 بيضة الملكة، وتعيش من بين سنتين إلى خمس، ويصنع خلاياهم من غير مرشد هندسي من البشر. عندها يعني وقت توصل هذا على شكل سداسي وبجانب سداسي بحيث لا يخطئ البناء، والبناء على هذا الصورة ليحتوي أكبر كمية يعيشون فيه من النحل، وتضع فيه البيض والعسل تقيئه، وتأخذ تقريبا لتنتج رطل واحد من العسل لابد تمر رطل من العسل لابد أن يمر على نحو مليون زهرة يمص من رحيقها، فإذا مص من رحيقها كان العسل. وأجود العسل حينئذ الذي يتنوع فيه الأزهار، وكلي من كل إيش؟ كل الثمرات. فكلما تعدد رحيق العسل رحيق النحل تمصه كلما كان العسل أجود، بخلاف من يضع العسل الاصطناعي أو يخلي النحل تتغذى على السكر أو شيء واحد يطلع رديء العسل ما يطلع له قوة. إنه أمرها الله أوحى لا تأكل كل الثمرات، ففي ذلك آية عظيمة. فإذا ولدت 250 بيضة فمن البيض من يكون ملكة وهي نادر، ومنها من تكون عاملة ضعيفة، أناث ضعيفة فقد تكون عاملة شغالة تنظف الخلية وتنظف الملكة إذا لقح الذكور من بقايا الذكور تنظفها شغلة يعني عاملة، فيحصل منها البناء والتنظيف. وهي لها ثلاثة أعين، سبحان الله، النحل عالم عجيب، وحماها الله بشوكة في أدنى دبرها لكي تلدغ من يقترب من جحرها، كما لو اقترب مثلا فأر أو شيء، فإنها تتعاون وتلدغ وتلدغ حتى يبتعد بحرارة سمها، يبتعد عن المكان. فجعل الله لها سلاح سبحانه وتعالى اللدغ بهذه الشوكة التي في أدنى دبرها، وجعل القيء الذي تقيئه عسل، كما قال الناظم: تقول ذا عسلا تمدحه، فإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابيل. فالنحلة تقيء، وتقيء العسل، وجعل الله فيه شفاء للناس يخرج من بطون النحل. تمص الرحيق يتحول في بطنها تقريبا 60% تقريبا أو 70 ماء، والباقي عسل، ثم يتبخر الماء ويبقى العسل، لأن الرحيق فيه ماء وفيه جزيئات الرحيق، فيتحول في بطنها بعد مص الرحيق إلى عسل تقيئه، فيكون فيه شفاء للناس. وفي الحديث نص الله على ذلك، قال: شراب مختلف ألوانه، العسل تجده سدر أسود، وتجد منه اللون البني الفاتح، ومن درجات من يقترب إلى درجة الصفار في الماء إلى درجة السواد، بينها ألوان، هو مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل. فالإنسان لا يغرق في شرب العسل، أولا أنه غالي ويخشى أنه يسرف، ثانيا أنه قد الشرب الكثير منه قد لا يكون مناسب، يتوسط. وذلك قال: نقل أن يشرب العسل، شربة عسل، يأخذ ثلاث بلاعق منها حتى لا يختل عنده جهاز الإحراق، أن العسل الكثير خاصة مرضى السكر قد يؤثر عليه، فيأخذ معه شربة، شيء قليل، مو بيأخذ كاستين يشرب عسل ويشرب عسل ويشرب عسل. وشربة عسل، وقد انتفعت أنا شخصيا لما أصبت بالكورونا الخطيرة المميتة، انتفعت، فقد جاء لي من رجل من الجنوب بنوعين بلونين من العسل أجوده على الإطلاق، فكان من أسباب الشفاء. وأخي جراح يسمونه في عالم الطب استشاري، وكانت بنت الأخت سوت عملية اسمها الزايدة أظن. المهم حصل أمر عجيب، أتوا بالمراهم وأتوا بكل الأدوات الطبية لتلتئم بطنها من بعده، فلم تلتئم شهر شهرين بعدنا فتحت البطن. فأيقن الرجل وأمسك بعلبة العسل الأصلي وصار يكبها كب في بطنها. في عالم الطب هذه دروشة، إذ أن البطن لما تفتح تكون في أعلى درجات الجاهزية غرفة العمليات، من برودة، من نظافة، كل شيء، من طهارة، الطبيب يطهر من هنا إلى هنا كله طهارة، كي لا تأتي جراثيم تحلق وتدخل جوة الجوف فتفسده. ومع ذلك في داخل البطن كان يكب العسل، إذن هو مطهر ذاتي، يطهر نفسه، الجرثوم إذا وقع فيه يموت، ولا كيف يكبه في البطن؟ قال: فكنت، يخبرنا، فكنت آخذ بقارورة العسل لما استعصى علينا الأطباء التئام جرحها، فكنت آخذ قارورة العسل وكبه كب على بطنه، ويجيها بعد يومين أو ثلاث يكب برضه. يقول: فما لبثت إلا أيام التأم وكان لم شيء لم يكن. كذلك في الحروق تضع العسل عليه يلتئم. لا إله إلا الله. كذلك في الأوجاع البطنية من السرطان البطن والقولون فإنه يشفي باليقين بإذن الله. إشكال وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه قال اسقه عسل. قال يا رسول الله ما زاده الاستطلاق، أخذت عسل وزاد الإسهال عليه، الإسهال يتحول الغائط إلى شيء يشبه الماء، فظن أنه بالعسل في العسل شفاء كما أخبره الرسول، فلما شرب زاد. في نفس الصحابي أنه زاد المرض، وش الدليل؟ زاد الاستطلاق. فحينئذ جاء النبي قال يا رسول الله لم يزده بطنه إلا استطلاقا، فقال اسقه عسل. وهذا تدريب من النبي للأمة أن يثقوا في كلامه وإن رأوا الظاهر خلافه، أنه يكون من الغيب ما لا يعرفون. فدرب النبي الأمة بهذا الحدث على أنه لو تبين لك أن الواقع خلاف ذلك فلا إيش، فلا تترك الإيمان بالغيب اتباع النبي، فإنه قال زادته استطلاقا، فطلع الحق مع النبي. ليش؟ يقول شيخنا، يقول الحافظ ابن كثير وقد نقله شيخنا وصي الله، قال وذلك لأن العلاج في زيادة الاستطلاق، جرثوم في البطن نزل أول شيء فاعل جرثوم حتى تخلص المعدة منه، تتفاعل وتتخرج تستطلق، لأن تفاعلت جدران المعدة أو الأمعاء مع العسل، حينئذ تبدأ تتفاعل لإخراج الجذرون، ما أخرجته باقي بقية منه تبقى تفاعلها في زيادة الاستطلاق، من يثيرها العسل تنضح اللي هو يسمى الإسهال. فإذا وصلت لمرحلة التطهير توقفت الجدران عن تعاطي ليش الإخراج على صورة إسهال، تمسك المعدة إذا تطهرت سبحانه، فيكون الاستطلاق طريق للشفاء كما قال المقيم. أصول الطب ثلاثة، ما هي؟ الدواء والاستفراغ والحمية. الحمية دل عليها ما رواه الترمذي في كتاب الشمائل أن علي بن أبي طالب قام إلى عناقيد، وقد كان في فترة نقاهة بعد المرض، النقاهة دي لابد فيها من حمية، بعض الناس جاهل بالطب، تو مريض قام على حيلة قال جيب له، فرحنا والله وجبنا له مندي، يا الله كل شحوم يأكل ويبدأ يتلبك وينتكس حالته، في حالة بعد المرض الشديد اسمها النقاهة، ينبغي أن يكون المريض فيها معتنا به من جهة الطعام، مسلوق شيء خفيف حتى يستكمل البناء الغذائي لإصلاح البدن. فإذا أطعمته ما يخل بالبناء انتكس وتنكست حالته، وأرسل ذلك النبي بنفسه إذ قام في فترة النقاهة علي بن أبي طالب يتناول عناقيد العنب، والعنب في ذاك الوقت يضر علي لو أكله لأنه محمي منه حمية، فجاء علي يأكل من العنب قال ما هي علي؟ لا ولا حبة تأخذ يعني من العنب إنك ناق، فترة نقاهة، فجيء بسلك شيء مسلوق فقال كل من هذا يا علي، لا في زيوت ولا في شحوم. فهذا أصل من أصول الطب الحمية، وهو ثلث الطب اللي أهملها كثير من الجهلة، جهلة أمة تلقاها في المستشفى عندها قلب مفتوح ومسكر اللي اسمه هذا الشريان الأورطة وكذا بالشحوم، وما يسمى عملية إزالة الشرايين أو كذا تكتل دهون، وهو يتحفها وخلنا نفرح الوالدة أجيب لها فطح تأكل مسكين الشحوم وتزيد
يعطيها عليهم بعدين. جهل الطب عاقين لوالديهم عقوق يسميها أنا خفي لا يدرون. ذلك ابن القيم أرشد في حياة العملية العلمية بفصول درس فيها الناس الطب النبوي والطب التجريبي ليتمشى مع قول ابن عبد البر أفضل العلوم بعد الشريعة علم الطب، لأنه به تحفظ الأبدان لقيام العبودية للرحمن. جسد المريض يعني بعض المرضى يتعب كذا يا أخي اذكر الله يا هو أنا في ضيق وفي مرض من قادر حتى أحرك لساني. شف تثبط في المرض الشديد عن الذكر، تثبط عن قيام بقيام الليل، تثبط عن طلب العلم حضور حلقات، كله بالمرض. الصحة مهمة، أول لإقامة دين الله قبل التمتع بالنزه ونحو ذلك. فعالج ابن القيم مسألة الطب في صفعات، حتى أخطأ ونسبوا إليه الطب النبوي، لا هو جزء من هذا المعاني، بس نجد التجارة الناس يشترون الكتاب الطب النبوي، ما هو طب نبوي القليم، فيه جزء من زاد المعاد تكلم فيه عن الطب، ولا فيه شيء اسمه طب نبوي، ابن القيم منسوب له. إذن من الأدوية العسل، فهو دواء عظيم، لكن متى يؤجر من تعاطى العسل؟ إذا أيقن أنه شفاء، أما إذا أخذه مجربا فلا أجر له. قال ابن حجر فتح الباري: والأجر في تعاطي العسل اعتقاده أنه دواء نبوي فيه شفاء، أو دواء إلهي فيه شفاء، فإذا صدق فإذا أخذه على هذا المعنى يكون مأجور من جهة تصديق الرسول، صدق الرسول وأخذ نحل أنه أكيد في شفاء يقين فأجر. أما لا يأخذ مثل ما يأخذ أنتوبيوتك مضاد حيوي، يأخذ يقول ما أدري والله يمكن الله يشفيه يمكن ما يشفيه، ما يعمل عمل العسل ولا يؤجر على أخذه، لأنه أخذه مجربا لابد أن يأخذه مستيقن حتى يؤثر فيه ويشفيه، ما يؤجر عليه. وهنا قال ابن القيم في مثل العسل، قال: وعجبا من أقوام تعرض عليهم الأدوية البشرية كالمضاد الحيوي في عصرنا في التهابات فيأخذوا به ويتعلقوا به، ويعرض عليهم الدواء الإلهي الذي ذكره الله بنفسه كالعسل وأنه شفاء للناس ثم يشكوا فيها ويعرضوا عنه. قال: مع أن الدواء الإلهي مضمون، لأن الحي القيوم لا أصدق منه قيلا ولا خبرا ولا حديثا، أما البشر من الأطباء قد يخطئ. كم إنسان اليوم تودي له ولدك عند التهاب في اللوز أو التهاب، على طول الطبيب أوغمتين. عابت باحثة ألمانية كانت لها تخصص قوي على هؤلاء الآباء والأمهات، قال: أنتم لما يمرض أولادكم بالالتهاب ويجي الطبيب عند الطبيب من غير مزرعة من غير قرائن يعطي له مضاد حيوي يناسب 27 حالة مثلا من البكتيريا مثلا، طيب قد يكون حالة رقم 90، يكون أخذ الولد تعبته كلية الولد بالقمتين أو بالهذا وهو ما يناسبه، فقط لما تعالج بعد 17 يوم جسمه دفع الداء هذا، مو بهذا الإكزمتين اللي أثر على كليته. فكان ينبغي أن تعينوا ما هو الالتهاب بالمزارع حتى تعطوه المضاد المناسب. كل ما يجي الطبيب مضاد حيوي تفحص فحص مزرعي تشوف هذا المضاد انتشاره وسعته الطبية لا تحوي هذا البكتيريا فيقتله، هو أحصر منه هذاك بعيد، فيعمل عمله والولد ما ينشفي وكله تتأثر كل يوم مضاد 7 أيام. فقالت: ينبغي أن يكون مزرعة. شفت كيف؟ إذن هنا الطبيب أخطأ، فرحان رايح من بيتك منتعش، والله أعطى الولد دواء، أعطى الولد حقنة، قد يخطئ قد يصيب. قال لي أمس إمام مسجد: عندي زوجة الله يهديها يسخن الولد، بردوه بماء اعطوا له عسل، اعطوا له حبة سوداء، ما العسل بلا هذا، طوارئ بسرعة. ليش؟ ما نثق فيما عند الله، نثق في العسل، نثق الحبة السوداء. نعم هذه أدوية مضمونة، لا مانع من نذهب للطوارئ والكذا، لكن ليش ننسى ونستبعد العلاج بها ونستحقره ونخليه دواء الدراويش؟ عسل حبة سوداء هو قس هندي. الله، هذا والله خاف أنه يقترب من الكفر والإلحاد إذا استخفوا بالأدوية النبوية. كيف تستخفون بها؟ الله شرعها. فسبحان الله، كم أنقذ ورشخص أو ولد من أولادنا من الوفاة بسبب حرارته 42 أو المدري كم حرارة شديدة، فلما عملنا بقول النبي أبرد الحمى بالماء نزلت حرارته، بدأت تشتغل لما تنزل حرارته، لأن تنزل حرارة الولد مو بس تكش عليه موية مويتين، خلى تحت الدش 20 دقيقة 10 حتى يتعادل الداخل مع الباطن، فتهدأ حرارته ويبدأ الجهاز اللي هو الدفاعي يشتغل، الحرارة ما يشتغل. ثم بعد شوي اسقيه عسل، ثم بعد شوي فإذا مثلا استمر، لأنك قد تكون في جرعات العسل ما هديت إلى الشفاء، هو جرعات أو حبة سوداء، فحينئذ يذهب له للطبيب ليعلمك الأدوية المناسبة إذا كان طبيب حاذق. لكن النهم الأدوية لا، هي مقدمة الأدوية لأنها إلهية، والإله لا يأتي معهم إلا ما هو معصوم منه، ما يأتي معصوم. أما الطبيب بشر فقد يخطئ وقد يصيب، ولن يكون علمه مثل الحي القيوم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فيه شفاء للناس العسل والحجامة والرقية بالفاتحة، فترك الناس هذه واستخفوا بها، استخفوا بها ولجأوا للأدوية الطبية. نعم، وأذكر شخص أصيب بسرطان الحنجرة، فاتصل بي ذووه وكنت ألقيه بالفاتحة وبرقية التراب، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لتشفي بسقيمنا بإذن ربنا. فاتصل بي بعد أيام من الرقية فقال باللهجة العامية اللي قد تكون خطأ لكن على حسب ما يعرف، فقال لقد سويت أشعة وقالوا اختفى عندك السرطان، وحينئذ قال لي الله يخلي لك عيالك. الله إذا خلى الشيء يعني تركه، الله يخلي فلان يخليه عن رحمته، يقول الله يحفظ لك عيالك وليس يخلي. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفائين، العسل والقرآن. وهذا إسناد جيد، تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعا، وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه، عن سفيان هو الثوري به موقوفا وله أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة وليغسلها بماء السماء، وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عسلا فليشربه بذلك فإنه شفاء، أي من وجوه. وقال الله تعالى: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: نزلنا من السماء ماء مباركا. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال في العسل: فيه شفاء للناس. وقال ابن ماجه أيضا:
قال هذا دواء مركب من فلوس المرأة إن طبنا منك ما يجوز الإنسان يسأل عن إيش عن مهر امرأة بعد زواجها إنه حقه فلا يستدرجها ليحرجها. سويت في المهر وين حطيتي ليش ما تحولي لي نصه؟ حرام لأنه أخذه مقابل فرجه فلا يجوز أن يأخذ منه شيء شديد التحريم خاصة وهي ضعيفة الله حماها في هذه الآية. لكن طاب لها نفس الشيء قالت والله نص المهر أبيك شكلك سيارك متعطلة بيعها ونص المهر طيبة نفسي خذها هذا فيه نعم فإن طبن لكم من شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. دراهم المرأة إن صح التعبير مراهم إن طابت نفسها بلسة كذا يرى علي في هذا. لكن الأثر معلق ما نعرف إسناده ما نعرف إسناده نعم ولا يصلح الإنسان حتى لو إنها قالت المرأة والله نصه أعطيته لأهلي ليش تعطينا أهلك وإلى يا أخي خلاص ما لها لا إيه نعم هذا ما لها لا تقول ليش يعني بتعطيها ترجع لها كما اشترى سيارة واشترى وجاله الفلوس أو جاته السيارة ودفع إيش الفلوس وصار يراود الرجال بعطتك 60,000 ما لي رجع لي 10 5 خلاص ملك الفلوس صارت في يده ما يجوز أن تحتال عليه ترجع شيء منه. كذلك الرجل ما يحتال المرأة قالوا إذا رأيت الرجل يسأل امرأته عن مهرها بعد أن نكحها فهو لص كما ذكر. انتهى باقي شيء؟
قال رحمه الله وقال ابن ماجه أيضا قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. الزبير بن سعيد متروك. وقال ابن ماجه أيضا قال
لكنه لا يصح الحديث لا يصح الحديث فهذا حديث فيه أن العسل يعتبر تحصيل هو دواء فقط ذكر في كتاب السنة أنه دواء لكن يمكن بالتجارب الطبية ثبت أن العسل أيضا تحصين يقوي المناعة إلى آخره لا مانع من تحصن به إذا دل الطب على ذلك لكن من طريق الشرع ما فقهنا إن العسل شفاء للناس أما تحصين فالتحصين جاء في مثل ما روى البخاري في صحيحه من تصبح ب7 تمرات من عالية المدينة لم يصبه في ذاك اليوم سم ولا سحر هذا تحصين وأذكار الصباح والمساء تحصين لكن هل العسل تحصين من الأمراض؟ في هذا الحديث حديث ابن ماجه اللي هو من طريق الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد عن ابن سالم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء لم يصبه. لكن فيه الزبير بن سعد متروك أشير الضعف فلا يصح إسناده نعم لكن صح التداوي بالسنة والسنوت في صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التداوي بهم. إذا لا تخلو مطبخك في البيت من اليوم جيب في مطبخ بيتك عسل جيد ما هو بصناعي العسل يغدونها من السكر ويطلع كذا ليس له حرارة في حلقك أو يعني إذا حطيته كذا تقطع ما يصير متصل كذا منسجم نعم فجيب عسل يسمونها عصبي. أخي كان يشتغل في المواصفات المقاييس عندهم آلات عظيمة تكشف، قال عسل الشفا ده في التكاكين عسل أصبي، اكتشفوا أنه أصبي. أبو هذا رحمة لنا والله لمن ليس عنده مال. حوالي ب35 أو 25 صغير كذا، قال وجدناه أصلي عسل الشفا. المهم يكون أصلي. وحط في مطبخك أيضا السنة والسنوت ومعروفة، وأيضا القسط الهندي، حط صيدلية طبية نبوية وزمزم، وحط وش بعد كده، اشتري لك دولاب فيه الأشياء ذي. النبي أوصى بها. العسل انحرق ولدك حرق عظيم، طيب حط كب عليه العسل، هو محروق كب عليه، بعد أيام التئم الجرح. والسنوت ويش وقسط الهندي والحبة السوداء وكذلك الزمزم. قال ابن القيم كنت أصفها للمرضى، قال مرضت مرض شديد في مكة فكنت أداوي بزمزم الفاتح، نعم، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما. طبعا بيجي مرض في البيت ما حد يقدر يقاومه، وشه أرذل العمر. الشيخ إذا شاخ وبدأ يخرف تسكيه طن من عسل، عاد يرجع خلاص، لا عاد يعلم العلم من شيء. ففي أدواء مثل الشيخوخة ما عاد ينفع، في أشياء تأخر الشيخوخة، يقولون اللبن الزبادي، الأكل الصحي، ترك أكل اسمها هذه ملونات بيبسي والأشياء هذه كلها تعجل الشيخوخة هذه. لكن يأكل أشياء الصافية، البر الصافي، السمن الصافي، ويترك المعلبات، نعم تؤخر، قد تؤخر الشيخوخة، نعم. لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أنها العسل خلاص كل شيء. وقد جاء عند النسائي حديث أنس 3 فيهن شفاء من كل داء إلا السام، السنة والسنوت، وهو معروف عند الأطباء، معروف عند الأطباء، نعم. قال يا رسول الله ما السام؟ قال من؟ قال عمرو بن أبي علي حضرات الحديث السنوت الشبت، معروف الشبت عند العطارين،
نعم.
هذا هو السنوت. وقال آخرون بل العسل، لا الشبت الذي يكون في زقاق السمن. طيب اقرأ.
قال رحمه الله. وقال ابن ماجه أيضا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف ابن صرح الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو. قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت.
السنوت.
السنوت الشبت. وقال آخرون بل هو العسل الذي في زقاق السمن، وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن يقردا. كذا رواه ابن ماجه. وقوله لا ألس فيهم أي لا خلط، وقوله يمنعون الجار أن يقرد أي يضطهد ويظلم.
يقرد هنا أي يضطهد ويظلم، نعم.
وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار، ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء. لآية لقوم يتفكرون أي في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم.
وكم قصرنا في هذه الأدوية النبوية، يعني يروح الإنسان ويخسر 2000 أو 7000 ويعبي كيسه أدوية وينسى العسل، سبحان الله. ينسى هذا الشفاء الذي نزل من رب الأرض والسماء خبره، فيكون كالشاك فيه الواثق بالطب البشري الذي هو يصيب ويخطئ. فمن يومك اشتري عسلا إذا مرضت، وخذ ثلاث منه ملاعق عند الصباح عند المساء، وخذ منه جرعة وداء من ماء دافئ واخلطه بالماء، فإنه جيد المعدة، ينظفها من الأوساخ. إذا بدأت يومك بالعسل ملعقة مثلا، تذوبها في ماء دافئ، وابدأ بها قبل الطعام بساعة، فتنظف جدران المعدة من الأوخام والأوساخ، وتقوي الكبد وتقوي البصر أو تقوي البدن وتحدث العافية فيه. طيب أستاذ أحمد.
نعم.